إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالسعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه، والسعيد من اتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم العاقل يتحرى سلامة المنهج، والذي لن يكون إلا باتباع هدي القرآن والسنة. وما أحوجنا في واقعنا لتتبع سيرة نبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، والوقوف على دروسها وعبرها. وما زلنا مع سلسلة خطب السيرة النبوية وواقعنا المعاصر، وها هي الخطبة 80. وكنا تحدثنا في الخطبة الماضية عما كان في غزوة تبوك من أحداث وأخبار، ثم تحريقه صلى الله عليه وسلم لمسجد الضرار، وأخبار المتخلفين عنه صلى الله عليه وسلم في القتال، وفرض الله للحج، وبعثه صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميراً على الحج 90 ليقيم للمسلمين حجهم، والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم، وكيف خرج أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من المسلمين في 300 رجل، وبعث معه 20 بدنة قلدها النعال وأشعرها بيده في الجانب الأيمن، واستعمل عليها ناجية بن جندب الأسلمي، وساق أبو بكر رضي الله عنه 5 بدنات، وحج عامئذ عبد الرحمن بن عوف، فأهدى بدناً وأهل أبو بكر رضي الله عنه من ذي الحليفة. وكانت أصداء الجاهلية لا تزال واضحة المعالم عند البيت الحرام، فالشرك لا يزال باقياً، والتعري عند الطواف عادياً، والتعرض للمسلمين باقياً. فكانوا إذا حجوا وقالوا لبيك لا شريك لك، عارضهم المشركون بقولهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، يوحدونه بالتلبية، ويدخلون معه آلهتهم، ويجعلون ملكها بيده. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يوحدونني لمعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكا من خلقي، تعالى الله عما يقولون ويشركون. وكانوا يرفعون أصواتهم ليغلطوهم بذلك، كما كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة من الثياب، فكان لا بد من إزالة تلك الآثار الجاهلية ومحوها، وتهيئة البيت إلى حجة الوداع التي حجها صلى الله عليه وسلم في العام 10. فكانت حجة العام 9 بمثابة الدلالة الرمزية على مدى النفوذ والقوة التي أضحى المسلمون عليها، حتى أصبح البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، وأصبحت أبوابه مفتوحة للمسلمين يغدون ويروحون ويحجون ويعتمرون. وبينما أبو بكر يمضي في مهمته، إذ نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدر سورة براءة، وفيها نقض ما بين رسول الله وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم. فلما نزلت تلك الآيات قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو بعثت بها إلى أبي بكر، فقال: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. ثم دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: أخرج بهذه القصة من صدر براءة، وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى، وأن أنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته. فخرج علي على ناقة رسول الله العضباء حتى أدرك أبا بكر بالطريق، فلما رآه أبو بكر بالطريق قال: أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور. ثم مضيا، فأقام أبو بكر للناس الحج،
والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية، حتى إذا كان يوم النحر قام علي رضي الله عنه فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الصديق أبا هريرة في رهط آخرين أن يؤذنوا في الناس يوم النحر بهذه الأمور حتى يصل البلاغ إلى الناس جميعا، كما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ولما رجع المشركون من حجهم لام بعضهم بعضا وقالوا: وما تصنعون وقد أسلمت قريش؟ فأسلموا، ومنذ ذلك اليوم اكتمل تطهير البلد الأمين من الرجس، فلم يحج إليه مشرك ولم يقم فيه كافر، وبقيت أنوار الحق والإيمان والتوحيد تشع في الأرجاء حتى يومنا هذا بفضل الله وعظيم منته. وفي هذا درس بليغ لكل مسلم، فمهما اشتد الباطل وجال وصال وانتفش فالحق يعلو، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستأصل للكفر مصطلم، حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم. إي والله، نعم، كيف كان رسول الله ثم كيف أصبح عليه الصلاة والسلام؟ أتذكرون كيف واجه أهل الطائف رسول الله حين احتمى بهم من قريش، وكيف عرض نفسه على بني عبد ياليل، وكيف طردوه وسخروا منه، بل وأرسلوا خلفه مجانينهم وأطفالهم يلاحقونه ويرمونه بالحجارة حتى دميت عقباه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، سبوه وآذوه وطردوه وعارضوه وأدموه، فعلوا كل ذلك وأكثر، بل قتلوا مبعوثه عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه عندما وفد عليهم وهو منهم يدعوهم للإسلام، لكنهم قتلوه ضربا بالنبال. ومضى على تلك الواقعة زمان، فماذا فعلوا وهم يرون ويسمعون ظهور محمد صلى الله عليه وسلم ودينه، بل ويرون القبائل المجاورة لثقيف تتقاطر على رسول الله لإعلان الخضوع والإذعان لله الواحد الديان؟ فماذا عساهم أن يفعلوا إذن؟ لقد استدعوا الكبراء والأعيان من ثقيف، وعقدوا مؤتمراً طارئاً أقروا فيه بعدم قدرتهم وطاقتهم على الحرب والقتال، وقال بعضهم لبعض: ألا ترون أنه لا يأمن لكم سرب أي مسلك أو طريق، ولا يخرج منكم أحد إلا اقتطع؟ وبعد المداولات رأوا أنه لا مناص من إرسال وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن حبيب، فأبى أن يفعل، وخشي إن رجع إلى قومه مسلماً أن يصنع به ما صنع بعروة. فلم يخرج عبد ياليل إلا ومعه 6 نفر من بني قومه. فلما وصلوا المدينة رأوا المغيرة بن شعبة الثقفي، فاستبشر بقدومهم وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد قدم قومي يريدون الدخول في الإسلام بأن تشرط لهم شروطا ويكتبون كتابا على من وراءهم من قومهم وبلادهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يسألون شرطا ولا كتابا، أعطيته أحدا من الناس إلا أعطيتهم، فبشرهم. فخرج المغيرة راجعا فخبرهم ما قال لهم رسول الله، وبشرهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله، فكل ما أمرهم المغيرة فعلوا إلا التحية، فإنهم قالوا: أنعم صباحا، ودخلوا المسجد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن نفوسهم ويؤمن روعهم مما فعلوه معه ومع عروة بن مسعود ومما يخشونه من غضب رسول الله، فأمر أن تضرب عليه قبة في ناحية المسجد ليكون أرق لقلوبهم، وليشاهدوا الإسلام واقعا عمليا من خلال الممارسات التطبيقية لرسول الله وأصحابه. أصحابه، فكانوا يسمعون القراءة بالليل وتهجد أصحاب النبي، وينظرون إلى الصفوف في الصلاة المكتوبة، ويرجعون إلى منزل المغيرة فيطعمون ويتوضؤون ويكونون فيه ما أرادوا. فلما خالط الإيمان بشاشة قلوبهم فكروا فيما هم عليه من أمور الجاهلية، وإلى أين يؤول أمرها وكيف يكون مصيرها. وبدأ كبيرهم وهو عبد ياليل بمناقشة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى أهلنا وقومنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن أنتم أقررتم بالإسلام قاضيتكم، وإلا فلا قضية ولا صلح بيني وبينكم. قال عبد ياليل: أرأيت الزنا؟ فإنا قوم عزاب بغرب، أي كثيرا ما نغترب، لا بد لنا منه، ولا يصبر أحدنا عن العزبة. قال: هو مما حرم الله على المسلمين، يقول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال: أرأيت الربا؟ قال: الربا حرام. قال: فإن أموالنا كلها ربا. قال: لكم رؤوس أموالكم، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال: أفرأيت الخمر؟ فإنها عصير أعنابنا، لا بد لنا منها. قال: فإن الله قد حرمها. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهنا تمخضت ردود القوم ما بين متمرد ومتذمر، وخلا بعضهم ببعض. فقال عبد ياليل: ويحكم، نرجع إلى قومنا بتحريم هذه الخصال الثلاث؟ والله لا تصبر ثقيف عن الخمر أبدا. وهكذا حجة كل مفتون ومبتلى، فهي أمور قد تبدو في غاية الصعوبة لمن سيطرت الجاهلية على حياته، فصار يعيش حياة بهيمية لا حد فيها ولا مانع، لكن الفطرة السوية والقلوب النقية سرعان ما تستجيب إلى تشريعات رب البرية. فقال سفيان بن عبد الله: أيها الرجل، إن يرد الله بها خيرا تصبر عنها، قد كان هؤلاء الذين معه على مثل هذا، فصبروا وتركوا ما كانوا عليه، وظلوا أياما خائفين من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يرسل إليهم الطعام فلا يأكلون منه شيئا حتى يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أسلموا. وما أن أسلموا حتى تذكروا معبودهم القديم وصنمهم العتيق، فقالوا لرسول الله: أرأيت الربة؟ ما ترى فيها؟ قال: هدمها. قالوا: هيهات، لو تعلم الربة أنا أوضعنا في هدمها قتلت أهلنا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ويحك يا عبد يا ليل، إن الربة حجر لا يدري من عبده ممن لا يعبده. قال عبد يا ليل: إنا لم نأتك يا عمر. فلما رأوا إصرار النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا يفاوضونه على تركها سنة وسنة، ويأبى عليهم، حتى سألوه شهرا واحدا بعد قدومهم، فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى. فلما أيقنوا أنه لا محالة من هدمها، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفيهم من هدمها كما سألوه أن يعفيهم من الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه، وأما الصلاة فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه. ثم اشترطوا على رسول الله مع ذلك ألا يحشروا، أي لا يندبوا إلى المغازي، ولا يعشروا، ولا يجبوا، أي من الجباية، أي لا تؤخذ منهم صدقاتهم، ولا يستعمل عليهم غيرهم، فأعطاهم ذلك. ثم قال: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا، يعني أنهم سيقبلون الجهاد ويخرجون الزكاة إذا انشرحت صدورهم للإسلام. وهذا من حسن نظره صلى الله عليه وسلم في الأمور وتقدير عواقبها. وقد روى وهب قال: سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت، قال: اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. رواه الترمذي. فلما انتهوا من شروطهم وأسلموا كتب لهم صلى الله عليه وسلم كتابهم، كتبه خالد بن سعيد، وفي حلمه صلى الله عليه وسلم وعفوه وسعة صدره وصبره على وفد ثقيف وحوارهم واشتراطاتهم لعجب وأي عجب. صفح وعفو وحلم وصبر عجيب ليؤكد مسيس حاجتنا لأهمية تدارس سيرته العطرة وأخذ العبر والفقه من مواقفه خاصة مع أعدائه فضلاً عن أصحابه، لنتعلم نحن تلك الأخلاق الحميدة والسجايا الكريمة في التعامل مع الناس وفي الدعوة إلى الله. فالحقد والتشفي والانتقام لا يعقبه إلا الخسران. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران، وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك فإن الحر معوان. وقبل ذلك يقول الحق في آية عظيمة هي قاعدة الأخلاق والتعامل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وبعدما انتهت المشاورات والمراسلات التي كانت بين رسول الله وبين ثقيف وقفلوا راجعين لبلادهم، أمر عليهم عثمان بن أبي العاص وكان من أحدثهم سنا، وذلك أنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن، وكان مما عهد له صلى الله عليه وسلم أن قال له: يا عثمان تجاوز في الصلاة واقدر الناس بأضعفهم، فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة. إن في اختياره صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب نظرة ثاقبة لأصحاب الهمم والقدرات، وحنكة منه بتوظيف إمكانيات الشباب عماد الأمة وعصبها، فعليهم تنعقد الآمال وبهم تبنى الأوطان. إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات، حصون البلاد وأسوارها إذا نام حراسها والحماة، غد لهم وغد فيهم، فيا أمس فاخر بما هو آتي. فكم نحن اليوم بحاجة إلى الشباب وقدراتهم في كل مناحي الحياة، فاللهم أصلح شباب الأمة وأصلح فتياتها، ويسر لهم أمورهم، واحفظ عليهم دينهم، وانفعهم وانفع بهم، وارفع بهم راية الإسلام والأوطان. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.